كان هناك فتاة جميلة وناعمة في غاية الأنوثة، الكل يحبها لشخصيتها الممتعة وذكاؤها اللامع وأفكارها العطرة. اسمها وردة. كانت وردة تحب الخير للناس، وعندها الكثير من الأصدقاء، تستمع لآرائهم وتساعدهم بآرائها الحكيمة وحسها المرهف، فهي محبة ومليئة بالحيوية والعطاء. كانت تحلم وردة بأن تكبر وتصبح امرأة مستقلة جميلة وذكية، ثقتها بنفسها عالية، امرأة حرة بأحاسيسها، تفعل ما يمليه عليها قلبها دون وجود أفكار مقيدة تكبت رغبات الإنسان وتقتله وتحرمه من عيش حياة سعيدة وهنيئة دون زرع الخوف من القيود الاجتماعية والشكلية والتركيز الاهتمام على أقاويل الناس وآرائهم، وأن تكون امرأة فخورة بنفسها لما وصلت إليه من نجاحات في تحقيق ذاتها بعيدا عن الأشواك المشوهة. كما أنها كانت تتطوق بأن تتمتع بأناقتها بارتداء الملابس الجميلة والفساتين الملونة وتعتني في مظهرها، لأن وردة كانت ترى صديقاتها أجمل منها، فكان شعرها أسود ومجعد، فالشعر بالنسبة لوردة كان مهما جدا، فهو رمز من رموز الأنوثة، وحواجبها كانت سميكة وعريضة، فكان مظهرها ينقص من شعورها بالأنوثة، ولم تكن أمها حاضرة بجانبها كي تساعدها على اختيارها المظهر الذي يظهر جمالها، وتشعر وردة بالرضا على شكلها وأن تشعر بالحب تجاه ذاتها، فكانت تحلم بشعر طويل لامع وناعم مثل صديقاتها. كان من الممكن أن تهتم أمها بهذه النقطة وتسرح لها شعرها وأن تختار لها التسريحات التي تليق بشخصية وردة وبطبيعة شعرها، أو تأخذها إلى مصفف الشعر كي يعطي أمها أفكارا لتساعد ابنتها. فكانت تقول الأم دائما: دعي شعرك مفرودا ومجعد، فهو يليق بك، وبالأخص الغرة على الطرف وجهك تعطيك جمالا. لكن في الحقيقة هذه النصائح لا تظهر جمال ابنتها، فكلما نظرت وردة إلى صورها في مرحلة المراهقة تقول: يا إلهي، كم كنت بشعة، أين هي أمي؟ فكان يقول لها أحد الأقارب: لماذا شعرك منكوش دائما، وخاصة القشة التي تغطي وجهك، كم هي بشعة، ارفعيها، وجهك يكون أكثر جمالا. فكانت ملاحظات الجمال تأتي من الخارج ومن رجل أيضا وليس من أمها، كما كانت ترى أمهات صديقاتها يهتمون بشعر بناتهم وبمظهرهم. لكن وردة كانت وحيدة في رحلتها إلى عالم المرأة، كانت تنظر دائما إلى أمها كيف تخيط عند المصممين الماهرين أجمل الملابس التي تليق بها وبذوقها الرفيع، وترتدي المجوهرات الباهظة الثمن والأحذية ذات الكعب العالي وشعرها المتطاير المليء بالأنوثة وطلاء أظافرها الطويلة ووضع أحمر الشفاه الفاقع وعطرها الفائح في كل مكان. كانت أمها امرأة جميلة حقا وجذابة، لكن أم وردة امرأة في غاية الغيرة والحقد والأنانية، لا تفكر إلا بنفسها ورغباتها ومزاجها المتقلب، واهتمامها الأول بالناس والمجتمع وأهلها، وآخر شيء هو أطفالها وزوجها. وكانت تمارس حبها للسيطرة على عائلتها متخفية بحجة حبها لهم وخوفها عليهم، لكن خوفها الأكبر كان كلام الناس، فماذا سيقولون عنها لو ابنتها كبرت وتحررت من سيطرتها وقيودها؟ فكانت تنادي وردة دائما قائلة: أنا إنسانة حرة. وكم كانت تزعج أمها هذه الجملة وترد الأم قائلة: لا، أنت لست حرة، بل أنت تابعة إلى هذا المجتمع وإلى هذه العائلة، ويجب أن تحافظي على اسمها وشرفها. وكم كانت خيالات الأم وهواجزها وأفكارها مشوهة، لأن في عقلها الرجعي حرية المرأة مرتبطة فقط بالتحرر الجنسي. لكن هذا ليس ما كانت تبحث عنه وردة، فكانت أم وردة شديدة الصرامة وتتحدث مع وردة بكل عدوانية وعنف وكل شيء ممنوع، وتقول لها أمها: ما زلت صغيرة. لم تفهم الأم حاجة وردة وما تمر به في هذه المرحلة، وأصبح عمر وردة 15 سنة، والأم ليست فخورة ببدء نضوج ابنتها، لأن الأم سعيدة بإبقاء وردة كالخادمة المطيعة لأوامرها ورغباتها دون الحق لها بإبداء رأيها أو سؤالها عن رغباتها وأحلامها ومساعدتها لتحقيقها. فقط الأم تريد أن تسمع: سمعا وضاعة يا ماما. أما الأم كانت تخاف من ظهور منافسة جديدة لها بعد ابنتها الأولى، ويصبح هناك امرأتين. كانت الأم تعطي لأطفالها الاهتمام والحرص على مصالحهم بالطريقة التي تراها هي، وليس عن طريق الإنصات التام لما يحتاجون إليه بالواقع. وأسلوبها في العطاء مليء بالقسوة والخوف بدلا من الحنان والمحبة والتشجيع. فكانت تستخدم تارة كلمات إيجابية بناءة، وتارة أخرى كلمات هدامة وجارحة، فهي لا تعرف ماذا تفعل. هل تشجع على بناء شخصية وردة أم تكسيرها؟ كانت مشاعر الأم كتلة من التناقضات، تصرفاتها تعبر عن الشيء ونقيضه في نفس الوقت. هذه الأم لم تستطع في الواقع أن تكمل تعليمها أو تستخدم مواهبها في إطار دائرة إيجابية تدعوها للرقي بذاتها، وخاصة الشعور بالرضا والنجاح. وهذا كون عند الأم الشعور بالنقص، فكانت تقحم نفسها دائما عندما كانت وردة تحقق النجاحات، وتقول الأم: يجب أن تشكري الله أنه منحك أم مثلي. صحيح أن الأهل يكونون فخورين في نجاحات أبنائهم في الحياة، لكن أم وردة لم تكن كباقي الأهل، بل كانت تقوم بالمنافسة مع أطفالها وتستمر في تكسيرهم وتنسب نجاحاتهم لنفسها فقط، حتى دون ذكر دور الأب، فهي تريد أن تستفرد بكل شيء جميل لوحدها. كانت تشعر بالغيرة من وردة لأنها كانت فتاة طموحة وعندها رؤية إيجابية وناجحة للحياة، وكانت تكتشف نفسها ومواهبها وتبدع بها وتتمتع بالإنجازات الناجحة والمبهرة من مسابقات رياضية أو دراسية أو مهنية وفنية وثقافية وعلاقات إنسانية أيضا. فكانت تقول لها الأم وهي تصرخ: كل ما وصلت إليه اليوم من نجاحات هو بفضلي أنا. الأم كان عندها جنون العظمة، وكأنها تعرف كل شيء في كل المجالات، لا يغفل عنها أي تفاصيل، فهي طبيبة ومهندسة واستشارية في العلاقات الإنسانية، وترى نفسها أفضل من أي إنسان. وكأن الأم تزيد من إقحام نفسها في نفس وردة، وكل ما تشعر الأم من نقص ما لم تستطع تعويضه في الماضي، تريد الآن أن تشعر نفسها أنها هي من حققت تلك النجاحات لكي تشعر بالرضا والغرور. لكنها فقط خيالات، لأن هذه الأم لم تشعر يوما من الأيام بالرضا على ذاتها بالرغم من كل النعم التي أعطاها إياها الله، لأنها شخصية يطغى عليها صفة عدم الرضا بأي شيء ومحاولة الوصول إلى الكمال. ولكن كانت تشعر الأم بالغبطة والفخر عندما كان أصدقاؤها يتكلمون عن نجاحات وردة، وتأتي وتقول لوردة: تحدث عنك اليوم صديقنا وهو في غاية الإعجاب بطريقة تفكيرك ونجاحاتك. وكأن مصدر شعور الأم بالسعادة هو يأتي من الآخر وليس من شعور الأم العميق وثقتها بإحساسها الداخلي تجاه أطفالها ونقل هذا الشعور لهم. وبفضل أقوال هذا الصديق سمعت وردة وأحست بإعجاب أمها لها. لم تعبر الأم يوما من الأيام عن فرحها بنجاح ابنتها، بل كانت تقول دائما جمل تدل على عدم الرضا. مثلا عندما تستلم تقرير علامات آخر السنة الدراسية كانت تقول الأم: كنت تستطيعين أن تحققي علامات أفضل من هذه. لكن الأب كان سعيد بالنجاح، حتى لو لم تكن العلامات ممتازة كان عنده رضا، وهذا يشعر وردة بالاطمئنان والحماس للسنة الدراسية المقبلة. لكنه كان دائما صامت، فهو ليس مسموح له بالتعبير لأن زوجته كانت تقمعه. كانت وردة عندما تتصادم مع أمها تلتفت من حولها لتبحث عن من يدافع عنها أو عن مخلص، فلم تجد والدها يسندها أو يدعمها، لأنه هو أيضا ممنوع من إبداء رأيه والدفاع عن أطفاله، فمكانه كان صغير جدا في نظر الأم، لكن بالنسبة لأبنائه كان مكانه القلب، فهو كان محب وحنون، ولكن بسبب ضعف شخصيته وعدم ثقته بنفسه وخوفه من الأم ومن خلق المشاكل كان يبرئ نفسه من المسؤولية ويستسلم بسهولة. ففضلت وردة الاكتفاء بالصمت والحوار مع نفسها وسماع صوتها الداخلي، إلى أن كبرت وتركت البيت وسافرت لتكمل دراستها الجامعية. وقررت بعد انتهائها من الجامعة أن تبني حياتها كما تحب وتبحث عن عمل وعن استقلاليتها بعيدا عن أهلها، فسافرت واستقرت في بلد فيه كل الحرية وفرص مختلفة للإبداع. فبدأت تبحث عن مشاعرها واكتشافها لذاتها وترسم طريق حياتها بحب واستمتاع بكل لحظة تعيشها، وإيمان يملأ قلبها بالاطمئنان والأمان والفرح. وبدأت وردة تعيش أحلامها بعيدا عن أشواك أمها العنيفة، وجاهدت جهادا قويا ومشت في عكس التيارات ورغبات أهلها، لأن في العوائل المحافظة مثل عائلة وردة كان من الصعب قبول هجرة امرأة لوحدها واستقرارها في بلد بعيد عن عائلتها. لكن بالنسبة لوردة كان هذا هو السبيل الوحيد للتحرر من قيود أمها والبدء في تحقيق ذاتها. وبعد مرور 8 سنوات في الغربة، ذات يوم دعيت وردة على عرس قريبتها في المدينة التي عاشت فيها طفولتها. وكم من زمن لم ترى أي أحد من أقاربها الذين تحبهم ويحبونها كثيرا، وأصدقائها المقربون وحتى أصدقاء عائلتها. وأحبت أن تظهر بصورتها الجديدة امرأة، وليست هذه الفتاة المطيعة الخائفة المنغلقة على نفسها، بل هي الامرأة الحرة الشجاعة والمملوءة بالأحاسيس والمشاعر السعيدة وفخورة بنفسها. فستذهب إلى هذا العرس بصحبة أقاربها وعائلتهم المقربين، لأن عائلة وردة يقيمون في بلد آخر ولا يستطيعون الحضور إلى العرس. فقبلت وردة الدعوة واشترت بطاقة سفرها 3 شهور قبل موعد العرس. فبدأت في البحث عن فستان تحب أن ترتديه لهذا العرس الضخم الفاخر، ولكنها لم يكن عندها الكثير من النقود كي تشتري فستانا فاخرا كما تحلم، وتتكلف أيضا بكل مصاريف السفر، فهي كانت تصرف على نفسها وتتكلف بكل المسؤوليات. وبالصدفة قال لها صوتها الداخلي: اذهبي وابحثي في الإنترنت. وهي لم تشتري من قبل فستانا عبر الإنترنت، فوجدت فستانا في غاية الجمال، سحرها وقال لها: اشتريني. وكان الفستان بالضبط كما تحلم، فستان حرير أحمر اللون وفي غاية الأناقة. اشترته على الفور، وحتى لحسن الحظ كان عليه خصم جميل، فأصبح الفستان أرخص من المتوقع. ففرحت كثيرا، وبعد 5 أيام وصل طرد فيه هذا الفستان الرائع، طويل وضيق على الجسم يظهر كل مفاتنه. ارتدته على الفور وكأنه مفصل لها، ففرحت كثيرا لحصولها على فستان حلمها وبهذه السرعة وهذا السعر. وبعد ذلك سوف تذهب إلى السوق لتنسق له حذاء وشنطة وتغوص أكثر في عالم جمال المرأة. كيف ستسرح شعرها؟ وأي لون مكياج سوف تضع؟ وأي لون طلاء الأظافر؟ وكل تفاصيل الجمالية لاستعداد لهذه الحفلة، وبالأخص الاحتفال مع نفسها بأناقتها وحماسها للتمتع بهذه اللحظات التي طالما حلمت بها. وحان الوقت لتعيش هذه الأدوار وهذه المشاعر، ولم تعد متفرجة وحالمة، بل أصبحت تعيش في قلب الحدث، وقلب الحدث هو ذاتها والاحتفال بها. وكم من أيام مضت وهي تتفرج على أمها كيف تستعد للخروج إلى الحفلات والسهرات، فقالت لنفسها وردة: اليوم يومك يا وردة، فسعدي. أحست وردة بالرغبة في مشاركة كل هذه الأحداث والتحدث مع أمها وأختها عن الفستان الذي اشترته والتشاور معهم لاختيار الألوان المناسبة من حذاء وشنطة ومكياج وكل الأمور حول هذا الموضوع مثل باقي النساء. فأخذت الهاتف واتصلت مع أمها: وردة.
ألو ماما، كيف الحال؟ اشتقت لك كثيرا.
الأم:
نعم يا وردة،
أين أنت؟ لماذا لا أسمع صوتك؟ لماذا لا تتصلين بنا؟ هل نسيت أهلك؟
كل الأبناء يتصلون بأهلهم إلا أولادي، هم دائما مشغولون عني، لا يسألون علي، أنا لست محظوظة من أولادي ولا بحياتي.
وردة:
لكننا تحدثنا منذ أسبوع فقط،
ومن يسمعك يظن أننا لم نتحدث منذ شهرين. ما بك يا أمي؟
الأم:
وتسألينني ما بي؟ طبعا لا تعرفين أي شيء عن حياتي، أصبحت غريبة عن العائلة.
هذه هي المقدمة المتعارف عليها لكل اتصال. وبحماس وفرح قالت وردة:
أمي، هل تعرفين أنني مدعوة إلى عرس ديانا؟ واشتريت البطاقة منذ الآن، والعرس بعد 3 شهور، والمفاجأة هي أنني وفقت بفستان أحمر طويل في غاية الجمال كما تخيلت، وبسرعة كبيرة وسعر مغري، فاشتريته على الفور وها هو بين يدي. افتح الكاميرا كي أريك الفستان.
الأم:
ماذا؟ تقولين فستان أحمر ومفتوح من كل الجهات؟ لماذا أحمر؟ وما هذا التحرر؟ أنت امرأة متحفظة، كيف ستذهبين بهذا المنظر أمام الناس؟ نحن عائلة محترمة، أنت لم يعد عندك أي حياء.
وردة: ما هذه الألفاظ وهذا الكلام الذي تقولينه يا أمي؟ أنت طبعا تبحثين عن مشكلة كالعادة، هيا ابدأ الحرب، لكن لوحدك، لأنني لا أستطيع متابعة المكالمة بهذا الأسلوب.
الأم: اذهبي إلى الجحيم، أنت قليلة احترام، أنا أمك وتتحدثين معي بهذه الطريقة،
أنا لا أريد التحدث معك أصلاً، أنت عديمة الأخلاق.
وأغلقت الأم الهاتف في وجه وردة. صدمت وردة بردة فعل أمها عندما قالت لها أنها اشترت فستاناً أحمر، وهو طويل وضيق ومفتوح عند الأكتاف والظهر كالعادة.
الأم تنفجر انفجاراً مدمراً، وقامت في شتمها وإهانتها، ومع العلم أن أمها تلبس كل أشكال وألوان من الفساتين المختلفة، وحتى وردة متعودة منذ طفولتها أن ترتدي الفساتين المفتوحة، لم يختلف شيء عن الطريقة التي تربت عليها. وفي هذا العرس العوائل ليست متحفظة، بل الكل متحرر، يعني اختيار وردة طبيعي جدا ومناسب. لكن كراهية الأم وبغضها على ابنتها وغيرتها من رغبة ابنتها بالخروج بمظهر امرأة جميلة وجذابة مثل كل النساء، وحريتها في قدرتها على أخذ القرارات والسفر والعيش لحظات سعيدة مع من تحب. فالأم تريد كبح رغبة وردة والسيطرة عليها كليا، ولا تريدها أن تكون ملفتة للأنظار، لا لجمالها ورقتها ولا لشخصيتها الجذابة. ومن المحتمل أيضا أن تلتقي بشاب جميل، فالأعراس دائما فرص للتعارف. إذا كان أهل وردة قد قرروا أن يعيشوا حياتهم بكآبة بعيدين عن أحبابهم ومتبنيين القلق الدائم وهواجس الأحوال المادية ومنتظرين يوم الموعد يدعى الموت، هذا لا يعني أن وردة سوف تحرم نفسها من العيش أيضا. ذهلت وردة بردود أفعال أمها المبالغ بها وبكلامها الجارح اللامعقول الخارج عن المنطق، وأصيبت بخيبة أمل كبيرة أو صدمة، وهذه ليست أول صدمة مع أمها. لكن بالنسبة لوردة حضور حفل زفاف قريبتها أمر طبيعي جدا، كل ما تفعله وترغبه وردة هو من حقها. لم تصدق أن ردة فعل أمها سوف تكون في هذا الاستياء. حتى الأم ذهبت وحرضت الأب كي يمنع وردة من الذهاب وارتداء هذا الفستان الأحمر. وتقول وردة لأبيها: ومنذ متى كنت تتدخل بشكل عام أو كنت تبدي آراءك بأي موقف ما، وخاصة بالمواقف المشوهة من هذا النوع؟ فأنت تعلم يا أبي أن ليس هناك حرج بالذهاب، بل أنت في أعماق نفسك تشجعني، لكن لا تجرؤ أن تفصح عن رغبتك والتحدث بحرية دون الخوف من الأم الوحشة، فتستسلم وتقف إلى صف زوجتك تبحث عن إرضائها المستحيل وتسحق وتمحي نفسك. لم تستطع الأم أن تصاحب ابنتها وتشعر بمشاعرها وترافقها بهذه الرحلة إلى عالم الأنوثة، لا في صغارها ولا حتى عند نضجها. ولم تستطع الأم أن تستمتع بنضوج ابنتها وتفرح لفرحها، بل أثار داخلها كل المشاعر والسخط والعنف والكره والأنانية والإهانة، وكأنها بركان منفجر. حتى الأرض لم تستحمل هذه الطاقة السلبية، فقد انفجر بركان مدمر في إحدى المدن المجاورة في المكان الذي تعيش فيه وردة. الشيء الذي يجنن الأم هو الحرية التي تمتلكها وردة، لأن الأم تعتبر نفسها في حبس القفص الزوجي ومع رجل لا تطيقه، وفي الوقت ذاته لا تستطيع أن تتركه لأن هناك احتمال انتهاء الصراعات، فمن سيغذي صراعاتها وسيشعلها إذا تركته؟ فكل حياتها مبنية على الصراعات والحرب. ومع العلم أن والد وردة من نوع الرجال الذي يعطي الحرية المطلقة لزوجته، لكن وردة لم تهمها أمها، بل زادت إصرارا على تحدي هذه الأم الثائرة المجنونة، وقالت: سوف أدافع عن رغبتي وعن أحاسيسي ومشاعري وعن كل ما أحلم به في تحقيقه بحياتي دون حواجز أو حدود، وسأرتدي هذا الفستان وسأتمتع به، وسوف أذهب إلى هذا العرس وأفرح مع الفرح الذي يدعوني، وأهنئ قريبتي بزواجها وأدعو لها بحياة سعيدة. ولحسن الحظ وردة عندها أخت تكبرها بسنوات عديدة، متفهمة ومحبة وتشعر بأحاسيسها، وكانت تشاركها فرحتها وتشجعها عندما كانت صغيرة، وتعلمها الثقة في النفس والخوض نحو عالم المرأة بثبات وسعادة وفخر. فهي الوحيدة من كان يهتم بوردة، وتفرح لها من كل قلبها، وتشتري لها الملابس والمجوهرات من خواتم وغيرها، وتأخذها إلى السوق. وكان الأم تلقي مسؤولياتها على ابنتها الكبيرة، وأكملت وردة تجهيزاتها واكتفت بمشاركة أختها الحبيبة بما تود أن تشاركه، وقطعت الكلام مع أمها المصرة على متابعة تعذيبها والتنمر وعدم التوقف من إرسال رسائل كتابية وصوتية. لكن وردة ترفض أن تزعج نفسها بسماح هذه السموم، بل حافظت على هدوئها وتطلعها للمستقبل وتمتعها بالتجهيزات للحفل وتحقيق رغباتها. وحتى الأخت قد استغربت من ردود أفعال أمها بخصوص هذا الموضوع، وقالت: يا لها من عدوانية كبيرة، يا إلهي كم هي مؤذية هذه الإمرأة. ولم تتفوه الأخت بكلمات أخرى، لأنها ذاقت ما يكفيها من العذاب والإهانات طوال حياتها، فهي تعرف التاريخ عاصرته أكثر من وردة، ولهذا تقف اليوم إلى صف وردة وتدعمها. وذات يوم وبكل فرح، أخذت وردة الفستان ووضعته في كيس خاص، ومن ثم وضعته في حقيبة من قماش، وذهبت إلى السوق لتنسق له طلاء أظافر مناسب وحقيبة وحذاء. فدخلت إلى أول محل مختص بمستحضرات التجميل، ووجدت على الفور طلاء أظافر جميل أحمر اللون كما تخيلت بالضبط، ووضعته في نفس الحقيبة. ثم ذهبت لتشتري حذاء، وبينما كانت تتجول من دكان لآخر تجرب الأحذية، ولم تتوفق بعد بحذاء ينال إعجابها، وبدأ التعب ينهكها. دخلت إلى آخر مكان لتجرب حذاء، فجلست ووضعت الأكياس على الأرض وكأنها ارتمت من كثرة تعبها من المشي وحمل الأغراض. جربت الحذاء لكن مع الأسف لم يكن مناسب، فقررت أن تذهب إلى سوق آخر، ولكن ليس في نفس اليوم، لأنها كانت منهكة من التركيز على شراء الحذاء. ولكن موعد السفر قد اقترب، فهو بعد أسبوع، ولم تجهز بعد لهذا العرس. بعد أن انتهت من تجريب الحذاء الأخير ولم يعجبها، بقيت جالسة قليلا على الكرسي تستريح قبل أن تأخذ طريق عودتها إلى البيت. فكانت تنظر على بضاعة المحل وعلى الناس، وكان هناك رائحة طلاء الحائط قوية جدا، فكانت تتحدث مع نفسها قائلة: يا إلهي كم هي قوية هذه الرائحة، يقومون في دهن المحل يوم السبت وهو اليوم الأكثر ازدحاما بالزبائن، كم هم غريبين. لكنها لم ترى من حولها أي شيء، أي شخص يقوم بتدهين الحيطان أو الأبواب. يا له من أمر غريب، من أين هذه الرائحة؟ وقالت: أفضل شيء هو أن أرجع وأستريح في بيتي. وبدأت تلملم أكياسها، وشعرت أن رائحة الطلاء تخرج من هذه الأكياس. فتحت أول كيس، لا يوجد شيء، ثم فتحت كيس الفستان فوجدت طلاء الأظافر قد انكسر ولطخ كل وسط الفستان، ومع العلم أن الفستان كان في كيس خاص به. وقالت: كيف تسرب طلاء الأظافر إلى وسط الفستان وليس لطرف آخر منه؟ أكاد لا أصدق، يا إلهي. يا ترى ماذا حدث بالفستان؟ سنعرف كل التفاصيل في الحلقة القادمة، انتظروني.